الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. دلوقتي نشوف موضوع الالتزام بالكنيسة. كلمة الله بتقول لنا إيه عن التزام المؤمنين بالكنيسة، وهل نواظب على كنيسة محلية ولا نكتفي بانتمائنا للمؤمنين من كل مكان في الكنيسة العامة؟ من أكتر الأسئلة المنتشرة هنا، هل الانضمام لكنيسة أمر ضروري؟ كنت راكب طيارة من كام يوم مع شخص قال لي الانضمام لكنيسة مش مذكور في كلمة الله، أنا مش منضم لأي كنيسة. قال لي أنا مؤمن بالمسيح لكن مش عضو في كنيسة، لأن العضوية في الكنائس عمل من صنع البشر. وهنا أحب أقول إن العضوية في كنيسة محلية مش وصية كتابية. مش بنلاقي في أي مكان في الكتاب المقدس كلمة العضوية في الكنيسة مذكورة، ومش هتلاقي أي وصية للمؤمنين إنهم ينضموا لكنيسة محلية. ناس كتير هيقولوا إن ده دليل كافي، لازم نحترس. وكمان مفيش أي مكان في الكتاب المقدس مكتوب فيه بطريقة مباشرة عن المسيح إنه قال أنا الله. وبنفس القياس مش بنلاقي في أي مكان في كلمة الله الثالوث مذكور فيه بالطريقة اللي احنا بنقولها، علشان كده مش عايزين نرمي من بالنا فكرة العضوية في الكنيسة بالكامل. ممكن نقول إن العضوية في الكنيسة المحلية شيء ضمني ومفهوم من كلمة الله. عايزين نكون حريصين حتى في كلمة العضوية، أنا أعتقد إنها أحسن كلمة. معرفش كلمة أفضل منها، لأننا بنتكلم عن جسد والجسد فيه أجزاء وأعضاء. مكتوب في كورنثوس الأولى 12 من 21 ل 26 لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس أيضا للرجلين لا حاجة لي إليكما، بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أضعف هي ضرورية، وأعضاء الجسد التي نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل، والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل، وأما الجميلة فينا فليس لها احتياج، لكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة أفضل لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض، فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. كورنثوس الأولى 12 من 21 ل 26. ناس كتير متفقة إننا أعضاء في جسد المسيح، جسد المسيح العام، كل من يؤمن بالمسيح. لكن هل ده اللي بتقوله كلمة الله؟ تعالوا نشوف أربع طرق فيهم تشجيع ضمني على العضوية في كنيسة محلية وليه الكلام ده مهم. رقم واحد، العضوية ضمنية في اجتماعات الكنيسة. لما نشوف كلمة إكليسية في العهد الجديد معناها هو اجتماع. غالبا كل مرة بنشوف فيها كلمة كنيسة في العهد الجديد بتبقى بتتكلم عن اجتماع لمؤمنين في مكان معين. بنشوف الكلام ده في كورنثوس الأولى 16-19 تسلموا عليكم كنائس أسيا، يسلموا عليكم في الرب كثيرا أكيلا وبريسكيلا مع الكنيسة التي في بيتهما. سمعتوا المكتوب؟ كنائس أسيا الكنيسة التي في بيتهما عن أكيلا وبريسكيلا. لما العهد الجديد بيتكلم عن الكنيسة بنلاقي فكرتين. أولاً بنلاقي جسد المسيح وده متكون من كل المؤمنين الحقيقيين، وثانياً بنلاقي تجمعات محلية من مؤمنين بيعبدوا الرب سوا وبيحبوا بعض. خليكوا فاكرين إن من بين 114 مرة لكلمة إكليسية منهم أكتر من 90 مرة إشارة لكنائس محلية. إذن الفكرة اللي في كلمة الله هي إن في أعضاء في جسد المسيح العام بيتجمعوا في جسد محلي للمسيح في اجتماعات بينتموا ليها واجتماعات منضمين ليها. لما بولس كتب للكنيسة في كورنثوس كان بيكتب لمجموعة معينة من الناس، مع إن في كلام كتير من اللي كتبه لكنيسة كورنثوس ممكن ينطبق على الكنيسة حالياً، لكن الرسالة دي كانت مكتوبة لكنيسة محلية في وقت معين ومكان معين لمجموعة معينة من المؤمنين. وده بيطرح سؤال كمؤمن، انت من انهي مجموعة؟ انت بتجتمع مع انهي كنيسة؟ العضوية شيء ضمني هنا، انت جزء او عضو او زي ما تحب تسميها في جماعة من المؤمنين. ثانيا العضوية ضمنية في التأديب الكنسي. هنتكلم عن التأديب الكنسي بعدين، لكن على العموم لما يسوع اتكلم عن مواجهة أخ بخطيته بصوا إزاي ربط الكلام ده بالكنيسة. مكتوب في متى 18 من 15 ل 17 وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة،
يعني تواجه أخ بخطيته، ولو الحكاية ما نفعتش تاخد معاك أخين أو تلاتة، ولو برضو ما نفعتش لو رفض يسمع تقول للكنيسة. طيب مين الكنيسة هنا؟ هل هي جسد المسيح العام؟ أخويا ده ما تابش عن خطيته، وأنا هعلن لكل جسد المسيح في كل مكان إنه ما تابش. لا، الكلام هنا واضح إنه بيقول لنا نقول لجماعة من المؤمنين للكنيسة المحلية. بصوا على كورنثوس الأولى 5 اللي بتتكلم عن التأديب الكنسي، وبولس هنا بيتكلم عن فرز شخص من الكنيسة. كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزناة، وليس مطلقا زناة هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. وأما الآن فكتبت إليكم إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا أن لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا، لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ أما الذين من خارج فالله يدينهم، فعزلوا الخبيث من بينكم. كورنثوس الأولى 5 من 9-13. هنشوف الكلام المكتوب في الفقرة دي بعدين، لكن اللي بنشوفه هنا إنك لو هتتعزل من كنيسة يبقى لازم الأول تكون منتمي لكنيسة، لازم تكون عضو في كنيسة، وواضح إن العزل من الكنيسة كان شيء خطير، إنك تطرد من الكنيسة، إنك تخرج من الجماعة. إزاي ينفع يتعمل اللي قال عليه يسوع وبولس لو ما كنتش أصلا عضو في الكنيسة من الأول؟ إزاي ده يحصل لو أنت مش معترف بالكنيسة المحلية؟ ثالثا، العضوية ضمنية في القيادة الكنسية. مكتوب في العبرانيين 13-17، أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا. دي وصية موجودة في الكتاب المقدس للمؤمنين. مرة تاني بقول إن الموضوع ده هنشوفه بالتفصيل بعدين، لكن دلوقتي تعالوا نشوفه من وجهة نظر موضوعنا. القادة هيقدموا حساب، يعني القادة هيقدموا حساب عن الناس اللي بيقودوهم. طيب أنا راعي كنيسة، هقدم حساب عن مين؟ عن كل واحد في جسد المسيح؟ هل معقول إني أكون برعى وبعتني وهقدم حساب لله عن كل مؤمن على وجه الأرض في كل العصور؟ لا، أنا مسؤول عن الكنيسة اللي أنا برعاها عن مجموعة ناس. ونعمل إيه في أطيعوا مرشديكم واخضعوا ليهم؟ دي وصية. طيب أتباع المسيح مطلوب منهم إنهم يطيعوا القادة في الكنيسة، معنى كده إنك هتطيع مين؟ هل الكلام ده عن كل قائد في الدنيا؟ هل معناها إني لازم أعمل اللي أي قائد في التلفزيون ممكن يقوله لي؟ لا، أنت بتخضع للقادة اللي في الكنيسة اللي أنت منها. الكلام عن المسؤولية دي ورعاية القطيع في الأعمال 20 وفي بطرس الأولى 5 بيقول كده: احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. الأعمال 20-28. بطرس الأولى 5 وعدد 2-3: ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. الحقيقة مش مفروض إنك تطيع أي قائد روحي من أي مكان، هنتكلم عن معنى الطاعة والخضوع للقادة بعد شوية، لكن أنا مش مفروض إني أخضع لأي شخص علشان بس هو منتمي لجسد المسيح العام. الكلام هنا واضح إنه عن الكنيسة المحلية. آخر فكرة ضمنية بتتكلم عن العضوية في الكنيسة هي مسؤولية الكنيسة. لازم نبص على الفقرات اللي كتبتها لكم في المذكرات اللي معاكم، هتلاقوا إن الله بيحمل الكنيسة مسؤولية اختيار القادة. في الأعمال 6-2-6 كان المفروض يختاروا قادة من وسطهم. فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فانتخبوا أيها الإخوة 7 رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة، وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبرخورس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيقلاوس دخيلا أنطاكيا، الذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي. الأعمال 6 من 2 ل 6. الكنيسة مسؤولة عن الكرازة بالإنجيل في غلاطية 1. لو في حد في الكنيسة مش بيكرز بالإنجيل، الكنيسة مسؤولة عن صده. إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. ليس هو آخر، غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا، إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما. غلطية 1 من 6 ل 9. الكنيسة مسؤولة عن تعيين الأعضاء. الحقيقة دي موجودة في كورنثوس الأولى 5. حاجة مدهشة إن الكنيسة هي المسؤولة عن تحديد مين العضو فيها مش الفرد. لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ أما الذين من خارج فالله يدينهم، فاعزلوا الخبيث من بينكم. كورنثوس الأولى 5 12 و13. الكنيسة مسؤولة عن إرسال الإرساليات في الأعمال 13. وكان في أنطاكية في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون، برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر، ولوكيوس القيرواني، ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما. الأعمال 13 من 1 ل 3. لما تحط كل الحاجات دي مع بعضها هتلاقيها بتطرح سؤال على كل مؤمن بالمسيح موجود هنا النهاردة. هل أنت عضو مسؤول في كنيسة محلية؟ أنا مش بقولك كتبت اسمك فين ولا في أنهي لستة، أنا بقول أنت ملتزم بإيه؟ أنهي جسد؟ مين هم مجموعة المؤمنين اللي أنت بتشجعهم أو بيدفعوك للتمسك بالرجاء؟ ده الموجود في العبرانيين 10. مين القادة بتوعك واللي بتخضع لهم، المسؤولين عن حياتك الروحية؟ لو مش قادر تجاوب الأسئلة دي تبقى في الواقع عايش عكس النموذج اللي كلمة الله بتقدمه لنا. أنا عارف إن الكلام ده مش مقبول قوي اليومين دول، بس كلمة الله بتقول لنا كده يا إخوة ويا أخوات، الموضوع ده مهم. الله عمل الكنيسة المحلية بالشكل ده علشان الأسباب دي، لمصلحتنا والمجده. ما ينفعش نتنطط من كنيسة للتانية، وأكيد ما ينفعش ما نروحش كنيسة خالص، الاختيار ده مش موجود. مفيش مؤمنين في العهد الجديد يقعدوا من غير ارتباط بكنيسة، من غير مجموعة من المؤمنين المحليين. علشان كده بشجعك لو انت معانا في الدراسة دي ومش منضم لمجموعة من المؤمنين المحليين، انك تخرج من المكان وانت مصمم ان الموضوع ده يبقى أولوية في حياتك المسيحية، انك تسيب اللي كنت بتعمله زمان وتتبع طرق الرب. لازم يبقى فيه في حياتك ارتباط بجماعة مؤمنين، دي عضوية الكنيسة. وإيه أخبار العهود الكنسية؟ ده موضوع خاضع للنقاش. في الكنيسة اللي أنا برعاها عندنا عهد كنسي. عايز أقول مرة تاني إن الكلام ده مش مكتوب في الكتاب المقدس، مفيش وصية بتقول نعمل كده، ومفيش أي نهي عن الموضوع ده. عشان كده كان سؤالنا هو هل ليها قيمة؟ تعالوا نشوف تعريف كلمة عهد. في تعريف دنيوي للعهد، اتفاق مكتوب أو وعد تحت ختم بين طرفين أو أكثر، خصوصا بالنسبة لتتميم عمل معين. دلوقتي نشوف تعريف التعهد الكنسي. ده تعريف ديفيد بلات، مش مكتوب في الكتاب المقدس. العهد الكنسي هو تعبير واضح عن تعهد كنسي بمحبة الناس كجماعة مؤمنين. ببساطة احنا قلنا هنا في كنيستنا اننا عايزين نفكر نفسنا بوضوح وبأسلوب كتابي، يعني ايه نكون مخلصين لبعض ونفرح مع بعض. في كلام كتير في الكتاب المقدس من أوله لآخره، من التكوين للرؤية، عن معنى اننا شعب الله وعايزين نفكر نفسنا بالكلام ده. الموضوع مش عقد قانوني لازم تلتزم بيه، لكن احنا بنقول عايزين نحب بعض بالطرق المختلفة دي. في أساسات للموضوع ده في العهد القديم، مكتوب في نحمية 9 38، ومن أجل كل ذلك نحن نقطع ميثاقا ونكتبه. ده مش عهد على مستوى العهد الموسوي أو الإبراهيمي ولا العهد الجديد. أنا مش بقول تعالوا نضيف عهد جديد على العهود السابقة، لا أبدا، دي العلاقة اللي بيننا. في العبرانيين ونحمية 9 بنشوف إن الكنيسة هي جماعة متأسسة على كلمة الله. ولما استهل الشهر السابع وبنوا إسرائيل في مدنهم، اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء، وقالوا لعزرا الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل. فأتى عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع، وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء والفاهمين، وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشريعة. ووقف عزرا الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لهذا الأمر، ووقف بجانبه متثية وشمع وعناية وأورية وحلقية ومعسية عن يمينه، وعن يساره فداية وميشائيل وملكية وحاشوم وحشبدانة وزكريا ومشولام. وفتح عزرا السفر أمام كل الشعب لأنه كان فوق كل الشعب، وعندما فتحه وقف كل الشعب وبارك عزرا الرب الإله العظيم، وأجاب جميع الشعب آمين آمين رافعين أيديهم، وخروا وسجدوا للرب على وجوههم إلى الأرض. نحمية 8 من 1 ل 6. العهد الكنسي مش بديل أبدا عن كلمة الله. كلمة الله مركزية، هي اللي بتشكل الأساس لالتزامنا ببعض. الكنيسة هي جماعة مؤيدة بنعمة الله. بنشوف الكلام ده في نحمية 9، وده اعتراف من شعب الرب باحتياجهم ليه. والآن يا إلهنا الإله العظيم الجبار المخوف حافظ العهد والرحمة، لا تصغر لديك كل المشقات التي أصابتنا نحن وملوكنا ورؤساءنا وكهنتنا وأنبياءنا وأباءنا وكل شعبك من أيام ملوك أشور إلى هذا اليوم، وأنت بار في كل ما أتى علينا لأنك عملت بالحق ونحن أذنبنا. نحمية 9:32-33. الكنيسة هي جماعة بيقدموا الخير لبعض، وباقي الشعب والكهنة واللويين والبوابين والمغنيين والنثينيم وكل الذين انفصلوا من شعوب الأراضي إلى شريعة الله ونسائهم وبنيهم وبناتهم، كل أصحاب المعرفة والفهم لصقوا بإخوتهم وعظمائهم، ودخلوا في قسم وحلف أن يسيروا في شريعة الله التي أعطيت عن يد موسى عبد الله، وأن يحفظوا ويعملوا جميع وصايا الرب سيدنا وأحكامه وفرائده، وأن لا نعطي بناتنا لشعوب الأرض ولا نأخذ بناتهم لبنينا. نحمية 10:28-30. كان جوهر العهد اللي كتبوا عليه أسمائهم وأختمهم هو إزاي هيشجعوا بعض، إزاي هيحبوا بعض. والكنيسة هي جماعة بتعلن مجد الله، وذبحوا في ذلك اليوم ذبائح عظيمة وفرحوا لأن الله أفرحهم فرحا عظيما، وفرح الأولاد والنساء أيضا، وسمع فرح أورشليم عن بعد. نحمية 12:43. إيه هي الكنيسة؟ إحنا استخدمنا التعريف ده، الكنيسة هي مجموعة من الناس المدعوين بنعمة الله بالإيمان بالمسيح لتمجيده بخدمتهم له في هذا العالم. إيه هي الكنيسة المحلية؟ الكنيسة المحلية هي جماعة محلية، اجتماع مؤمنين بالمسيح متعهدين سويا لتمجيد الله بخدمته في هذا العالم. أقول لكم ليه عايز أأكد على الكلام ده؟ مش قصدي أقول إنك علشان تكون كنيسة محلية لازم يكون في تعهد كنسي، بس أنا ما عنديش كلمة تانية أقولها توصف اجتماع لمؤمنين بيقولوا عن نفسهم إنهم كنيسة. عشان كده تفسير متى 18 اللي بيقول حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة هناك تكون كنيسة، طول ما في مؤمنين تبقى في كنيسة. ده تفسير في إساءة لكلمة الله وملوش علاقة بالمبدأ. الكنيسة هي اجتماع للمؤمنين، لكن مش علشان يقعدوا سوا يشربوا قهوة. الكنيسة هي مجموعة من المؤمنين الملتزمين ببعض، المخلصين في محبتهم لبعض واهتمامهم ببعض وتشجيعهم لبعض على الحياة مع المسيح وعمل كل الحاجات اللي قلناها. بيعملوا الحاجات دي مع بعض وبيشوفوا نفسهم إنهم كنيسة، وبيخلوا حياتهم متطابقة مع اللي بتقولوا كلمة الله عن الكنيسة. بنشوف في الأعمال أحداث كتير بتورينا مجموعات محلية من المؤمنين متجمعين سوا. بنلاقي تعليمات في الأعمال وفي رسائل العهد الجديد. لما المؤمنين يتجمعوا مع بعض بيتحدوا ببعض ويلتزموا ببعض وينموا سوا، بيكرسوا حياتهم لإرسالية الله مع بعض، بيعبدوا مع بعض، بيتعمدوا مع بعض. ده اللي بيحصل في الكنيسة المحلية، ده اللي أقصده بالعهد مع بعض. إذن بالنسبة للمؤمنين وعلاقتهم بالكنائس المحلية كأتباع للمسيح، إحنا بنخلص لبعض كأعضاء في كنيسة محلية لمصلحتنا. لو حاولت تعيش الحياة المسيحية بمعزل عن الكنيسة المحلية هتجوع روحيا وهتعيش بما هو خلاف العهد الجديد، وده غلط. العهد الجديد ما يعرفش حاجة اسمها مسيحية بمعزل عن الكنائس المحلية. الله بيقول إن دي أولوية. صحيح الكنائس مش كاملة أو مثالية، من المعروف إن الكنائس فيها نقائص، وسبب الضعفات اللي فيها هو لأنك فيها، لأني أنا فيها، علشان كده الكنائس فيها ضعفات. مش هتبقى مثالية لما تروحها، هتبقى حالتها أسوأ لأنك خاطي، وإنت بتضيف مشاكل للمشاكل الموجودة، لكن الله رحيم. هي دي فكرة الكنيسة. علشان كده الكنيسة هي إعلان مجده. مفيش حد غير الرب يقدر ياخد مجموعة من البشر ويطلع منهم حاجة كويسة. هي دي الفكرة الأساسية. لمصلحتنا كلنا ولمصلحة المؤمنين الآخرين، انت محتاج المؤمنين الآخرين وهم محتاجين لك. هم مش محتاجين انهم يقعدوا جنبك في اجتماع للعبادة، هم محتاجين انك تكرس حياتك ليهم. ممكن تقول وإيه أخبار الناس اللي برا الكنيسة لو فضلنا مكرسين لبعض؟ هو ده الجمال. إحنا بننضم لكنيسة، إحنا منتمين لكنيسة محلية لمصلحة غير المؤمنين، لأن الله صمم الكنيسة علشان يخلق جماعة محبة تكون إعلان عام عن الإنجيل للعالم. جماعة بتبين الفرق اللي المسيح بيعمله، وده بيجذب الناس للمسيح بمحبتكوا لبعض. العالم مش هينجذب للمسيح لما يشوف ناس مجهولين بتحضر كنايس في كل مكان. الكلام ده ما ينفعش. العالم بينجذب للمسيح لما يشوفوا ناس بيضحوا بنفسهم في محبتهم لبعض وإخلاصهم لبعض بطريقة مش بيشوفوها في أي مكان تاني في العالم. ده التصميم اللي الله عمله. يعملوا كده لمصلحة غير المؤمنين وفي النهاية لمجد الله. عايز أسألك سؤال، وأتمنى إنك لو مش مقتنع السؤال ده يقنعك. إزاي هنعلن مجد الشخص اللي مات من أجل الكنيسة لو ما كناش ملتزمين بالكنيسة؟ خليك في كنيسة محلية علشان مصلحتك ومصلحة الآخرين اللي محتاجين لك ومصلحة الضالين اللي محتاجين يشوفوا المسيح في الكنيسة ومن أجل مجد الله. طيب إيه اللي الكنيسة تعمله؟ تصميم الله لشعبه. اللي عايز أعمله دلوقتي إني أحدد 7 أنشطة جوهرية للكنيسة ونحط النص ده الأعمال 2 من 38 ل 47 كأساس بالنسبة لنا. عايز أقراه لكم. الكلام ده بعد ما يسوع مات على الصليب وقام من القبر. في الأعمال 1 صعد للسماء، وفي الأعمال 2 في يوم 50 أرسل روح القدوس. ابتدى بطرس يوعظ، تعالوا نروح لآخر وعظته. فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا. دي الفكرة اللي اتكلمنا عنها، وبأقوال أخر كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائلا: اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. الأعمال 2 من 38 ل 41. وده تدشين كنيسة العهد الجديد. وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب، وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. الأعمال 2 من 42 ل 47. عايزين ناخد الفقرة دي ونشوف فيها 7 أنشطة جوهرية بتقوم بيها الكنيسة. هحاول أتكلم من المنظور الكتابي وأرمي ورا ظهري التقاليد والأمور المحببة عندنا. الكنيسة بتكرز، بتعمد، بتعلم، بترعى، بتعبد، بتصلي وبتضاعف. هنقضي باقي الوقت بتاعنا في 7 حاجات دول، هنتأمل فيهم واحدة واحدة. تعالوا نبدأ بالكنيسة تكرز. الحقيقة دي بتبدأ من الأعمال 1. الحكاية بتبدأ بإن الكنيسة تعاين مجد الله، والحكاية مش بس في الأعمال 1 لكن كمان في نص الإرسالية العظمى في متى ومرقس ولوقا. في الأعمال 1 يسوع كان مع التلاميذ وكانوا اعتقدوا إنه مات. قام من الموت ومكتوب في الأعمال 1:9-11، ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ واضح إن ده سؤال بلاغي. انتوا شفتوا إنسان صاعد للسماء ولسه بتبصوا؟ بصوا الوعد اللي جه بعد السؤال البلاغي ده. مكتوب في الأعمال 1:11: إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. من هنا الموضوع بدأ. شافوا يسوع هو المخلص المقام، الرب المرتفع، الملك الآتي، والرؤية دي بقت الدافع بتاعهم من الوقت ده والآخر سفر الأعمال، ولازم تكون الدافع بتاع الكنيسة حاليا لغاية ما الرب يرجع بنفس الطريقة اللي صعد بيها. الحماس للملكوت بيجي بدافع الحماس للملك. الدافع بتاع الكنيسة هو الشغف بالملك، وده اللي بحبه في دانيال 7 اللي تنبأ إن ابن الإنسان هيجي وياخد السلطان والسيادة والملك والحكم. بعد كده بنشوف استفانوس أول شهيد في المسيحية: كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض. دانيال 7:13-14. استفانوس لما كان بيترجم رفع عينيه وشاف مجد الله ويسوع واقف عن يمين الله، وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد. الأعمال 7:55-60. استفانوس ضحى بحياته لأنه كان مأخوذ بمجد الملك بس. ده الدافع وراء أي حاجة بنعملها في الكنيسة، علشان كده بنكرز. أنا عارف إن الكلمة دي مش منتشرة قوي، لكن ده السبب اللي بيخلينا نقول البشارة، علشان كده بنعلن البشارة، علشان كده كل واحد في الكنيسة بيعلن الإنجيل، لأن في ناس في كل المدينة وناس من كل المدن والمجتمعات اللي انت عايش وسطها ما يعرفوش إن يسوع هو المخلص والملك وإنه يستحق التمجيد من كل واحد فيهم. علشان كده بنقول لهم، وعلشان كده الموضوع مش بيقف لحد هنا، علشان كده بنروح لأفريقيا، لأن في أكتر من 3000 قبيلة من أتباع الديانة الأرواحية في أفريقيا بيعبدوا مختلف أنواع الأرواح والآلهة، مع إن مفيش غير ملك واحد هو المستحق سجودهم. إحنا بنروح نقول لهم في أفريقيا، وبنروح لليابان ولاوس وفيتنام، لأن في أكتر من 350 مليون بوذي في البلاد دي بيتبعوا تعاليم بوذا ووصايا بوذا، مع إن بوذا مش هو الملك. يسوع هو الملك وهو المستحق سجودهم، وعلشان كده بنروح الهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا ومالطا ونيبال، لأن في 950 مليون هندوسي في البلاد دي بيتبعوا آلهة الواحد ما يقدرش يتخيل عددها، ومفيش ولا واحد منهم إله حقيقي. مفيش غير إله واحد حقيقي وهو المستحق لكل التسبيح. علشان كده بنروح هناك، علشان كده بنروح بلاد شيوعية زي الصين أو لاوس أو كوريا الشمالية أو كوبا، لأن في أكتر من بليون شخص في البلاد دي اتربوا على الفلسفات الإلحادية اللي بتنكر وجود الله، مع إن الله موجود، اسمه يسوع وهو الملك وهم عارفين كده. علشان كده بنروح الأماكن الصعبة دي، علشان كده بنروح لواحد وثلاثة من عشرة، وفي ناس بيقولوا 1.7 بليون شخص في العالم الإسلامي، لأنهم بيصوموا وبيدوا صدقات ويحجوا لمكة ويصلوا 5 مرات في اليوم لإله كاذب، مع إن يسوع هو اللي مات عشانهم على الصليب وقام من القبر وهيجي تاني، وهو الوحيد اللي يستحق عبادتهم. ولما الكنيسة تؤمن بكده هنكرس حياتنا لإعلان الإنجيل. لما الكنيسة تؤمن بكده مش هنقعد مستريحين ونقول أنا عايز وسائل راحة أكتر، لا، عندنا ملك يستحق كل التسبيح من كل شعب على الأرض. الكنيسة لازم تقول أيوة، إحنا بنكرس حياتنا للكرازة بالإنجيل، إحنا مش هنسكت. الكنيسة تعلن إنجيل المسيح، إحنا بنشوف مجده وبنعلن إنجيله. يسوع قال متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. الكلمة المهمة هنا هي شهود. إنك تشهد يعني تتكلم، تعلن شهادتك وتقول. في ناس بتقول أنا بشهد بحياتي. القديس فرانسيس الأسيزي قال عظ بالإنجيل في كل وقت، وإن اضطررت استخدم الكلمات. الكلام شكله حلو بس غلط. مش هتقدر تكرز بالإنجيل بإنك بس تكون راجل ظريف. يسوع ما قالش متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لطفاء. صحيح خليك لطيف، أتمنى يكون ده شيء معروف. لو هتشهد لازم تتكلم. إخواتنا وأخواتنا مش في السجون دلوقتي في وسط آسيا لأنهم خرجوا للناس وهم بيبتسموا ويعملوا أعمال خير، دول موجودين في السجن لأنهم كرزوا بالإنجيل. مش عايزين نريح ونقول أنا بشهد بحياتي، الكلام ده بيشوه المبدأ كله. لازم نتحرك، هو ده المهم. أنا بشهد لما الروح القدس يدفعني. طيب في نسبة صغيرة من الحق في الكلام ده، صحيح إحنا عايزين نكون تحت إرشاد الروح القدس، لكن عايز أقول لكم حاجة، لما الروح القدس يحل فيك بتبقى شاهد، ده كلام جميل. اعتبر نفسك تحت إرشاد روح الله. لو الروح القدس جواك يبقى شيء عظيم، مش لازم تستنى تحس برعشة أو بأي إحساس غريب تاني، لا، أنت عايش وقوة خارقة للطبيعة عايشة جواك. الروح القدس جواك لهدف إنك تشهد، يبقى تتكلم لأنك تحت إرشاد الروح. الأعمال 1:8 لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. مكتوب في الأعمال 2:1-14 ولما حضر يوم 50 كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم، فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها، فريتيون وماديون وعيلاميون والساكنون ما بين النهرين واليهودية وكابوكية وبونتوس وأسيا وفريجية وبنفلية ومصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان، والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء كريتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض ما عسى أن يكون هذا، وكان آخرون يستهزئون قائلين إنهم قد امتلأوا سلافة. فوقف بطرس مع 11 ورفع صوته وقال لهم أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا إلى كلامي. الأعمال 2:1-14 ده اللي حصل، لما حل عليهم الروح ابتدوا يتكلموا. ابتدوا يتكلموا بكل اللغات دي، ووقف بطرس ووعظ الكنيسة أعلن بشارة الإنجيل بقوة حضور يسوع. بحب الكلام ده. مين اللي وعظ أول وعظة في المسيحية؟ ده التلميذ اللي غالبا كان كل كلامه غلط في الأناجيل، بطرس. كان دايما بيتكلم غلط. يسوع قال في لوقا 24: فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وكأن يسوع بيقول لبطرس: اوعى تخرج للعالم من غير قوة روحي، استنى لغاية ما الروح يحل عليكو، بعد كده لما كن جواك اتكلم زي ما انت عايز. وده اللي عمله، وعظ. فكروا في الكلام ده، الكلام ده مش لبطرس بس، ده لينا احنا كمان. الرب معانا، ده الوعد اللي في الإرسالية العظمى. وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. متى 28:20. وهو ساكن فينا، علشان كده يوحنا 14 بيقول إننا هنعمل أعمال أعظم من أعمال المسيح. يوحنا 14:12: الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي. هل هنعمل فعلا أعمال أعظم من أعمال المسيح؟ أيوة. فكروا في الكلام ده، المسيح كان إنسان واحد على الأرض ممسوح ومليان بالروح القدس، وصعد للسماء وأرسل روحه علشان يمسح أتباعه ويملاهم. ودلوقتي في كل مكان في العالم روح الله بيدي قوة لإعلان الإنجيل في بلاد مختلفة وقرى مختلفة، والناس بتيجي للمسيح. الناس دلوقتي بتتخلص من خطاياها وصراعاتها لأن الروح القدس شغال. لما نخرج من المكان هنا بعد ما تجمعنا من أماكن كتير من أنحاء العالم علشان الدراسات بتاعتنا، الروح القدس فينا كلنا هيدينا قوة للطاعة. الرب وعد بالكلام ده في حزقيال 36 وعدد 26 و27: وأعطيكم قلبا جديدا، وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزعوا قلب الحجر من لحمكم، وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم، وأجعلكم تسلكون في فرائدي، وتحفظون أحكامي وتعملون بها. مكتوب في حزقيال 37:1-14: كانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة، وهي ملآنة عظاما، وأمرني عليها من حولها، وإذا هي كثيرة جدا على وجه البقعة، وإذا هي يابسة جدا. فقال لي: يا ابن آدم، أتحيا هذه العظام؟ فقلت: يا سيد الرب، أنت تعلم. فقال لي: تنبأ على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا، وأكسيكم لحما، وأبسط عليكم جلدا، وأجعل فيكم روحا فتحيون، وتعلمون أني أنا الرب. فتنبأت كما أمرت، وبينما أنا أتنبأ كان صوت وإذا رعش، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه، ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها، وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح. فقال لي: تنبأ للروح، تنبأ يا ابن آدم وقل للروح: هكذا قال السيد الرب، هلما يا روح من الرياح الأربع، وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا. فتنبأت كما أمرني، فدخل فيهم الروح فحيوا، وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. ثم قال لي: يا ابن آدم، هذه العظام هي كل بيت إسرائيل. ها هم يقولون: يبست عظامنا وهلك رجاؤنا، قد انقطعنا. لذلك تنبأ وقل لهم: هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي، وآتي بكم إلى أرض إسرائيل، فتعلمون أني أنا الرب عند فتح قبوركم وإصعادي إياكم من قبوركم يا شعبي، وأجعل روحي فيكم فتحيون، وأجعلكم في أرضكم، فتعلمون أني أنا الرب تكلمت وأفعل، يقول الرب. حزقيال 37:1-14. وبيدينا القوة لإعلان، بنعلن الأخبار السارة. الحقيقة إن الكنيسة مش بتتكلم وخلاص، الكنيسة بتتكلم برسالة معينة. إله الكون العادل الرحيم نظر للناس المتمردين الخطاة الذين بلا أمل وأرسل ابنه يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد ليتحمل غضبه من الخطية على الصليب وليعلن قوته على الخطية بالقيامة حتى إن كل من يؤمن به يتصالح مع الله للأبد. فلما نتكلم بنقول للناس الحاجات اللي أنا بسميها خيوط الإنجيل، أولا شخصية الله، بنقول للناس من هو الله، وبنقول للناس عن طبيعة الإنسان الساقطة. الكلام ده مش كل الناس بتحبه. لما تقدم كوب ماء بارد العالم هيسقف لك، لما تقول لحد إنه خاطي وعليه دينونة الله محدش هيسقف لك تاني. قدم للناس كوب الماء البارد وفي نفس الوقت ما تمنعش عنهم الحقيقة. ثالثا كفاية المسيح، بنتكلم عن حياته وموته وقيامته وبعد كده حتمية الإيمان. إحنا بندعو الناس للإيمان وفي الآخر حتمية الأبدية، بنقول للناس يتوبوا ويرجعوا للمسيح. الأبدية متوقفة على خيوط الإنجيل دي وعلى شهادات الإنجيل في حياتنا. مكتوب في بطرس الأولى 3: مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. ولما الكنيسة تعلن البشارة الله هيصحي قلوب الناس. بحب أول مكتوب في الأعمال 13:48: فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. ده مثل من أمثلة كتير. في الأعمال 2 الناس نخسوا في قلوبهم لما سمعوا بطرس بيوعظ. هنا صيغة إنهم مفعول به بتيجي تاني، هم كانوا معينين للحياة الأبدية، الله هو اللي عمل كده. من وقت قريب كنت في جنوب شرق آسيا وكنت بعلن بشارة الإنجيل على أكبر جزيرة محرومة من الإنجيل على الأرض. في ليلة كنت بوعظ في اجتماع كان أغلب الحاضرين من المؤمنين، لكن جم شوية ناس غير مؤمنين، وقدمت بشارة الإنجيل. وعايز أكون أمين معاكو، أنا وعظت وخلصت بس كنت حاسس أني معرفتش أوعظ كويس، ما كنتش حاسس أني قادر أوصل لهم. وهم ماشيين حد قال لي: انت قدمت بشارة الانجيل وفي 3 اشخاص امنوا بالمسيح في الاجتماع الصغير ده. بشارة الانجيل جميلة، الموضوع مش معتمد على شطارتك او طريقة تقديمك، انا بس بوعظ والروح بيصحي القلوب ويتغيروا للابد. الكنيسة بتعلن بشارة الانجيل في ضوء مشيئة يسوع. ده يلخص لنا اللي اتكلمنا عنه، إحنا بنعبد وإحنا بنشهد. وعشان أأكد الكلام من كلمة الله، الشهادة هي الإعلان، الروح القدس فينا وهو اللي هيتكلم. تعالوا نروح للأعمال 2. شفنا كتير في العهد القديم لما كان روح الله بيحل على الأنبياء فيتكلموا، كان روح الرب علي لأعلن، هي جملة متكررة في العهد القديم. فقال له موسى: هل تغار أنت لي؟ يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذا جعل الرب روحه عليهم. العدد 11:29: ورفع بلعام عينيه ورأى إسرائيل حالا حسب أصباطه، فكان عليه روح الله فنطق بمثله وقال: وحي بلعام بن بعور، وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذي يسمع أقوال الله، الذي يرى رؤيا القدير مطروحا وهو مكشوف العينين. العدد 24:2-4: روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني. صموئيل 2:23:2: وحل علي روح الرب وقال لي: قل هكذا قال الرب: هكذا قلتم يا بيت إسرائيل، وما يخطر ببالكم قد علمته. حزقيال 11:5. ده اللي كان الروح بيجي يعمله. بعد كده تعالوا نشوف يوئيل 2، وهتكتشف ان جزء كبير من عظة بطرس جاي من يوئيل 2. في الأعمال 2:14 وقف بطرس وعلى صوته وكلم الناس، ابتدى يوعظهم أول عظة في المسيحية، ووصل لعدد 16 وقال: بل هذا ما قيل بيوئيل النبي. واقتبس من عدد 17 اللي قاله يوئيل في يوئيل 2:28-32: ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويحلم شيوخكم أحلاما، ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام، وأعطي عجائب في السماء والأرض، دما ونارا وأعمدة دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجي يوم الرب العظيم المخوف، ويكون أن كل من يدعو باسم الرب ينجو، لأنه في جبل صهيون وفي أورشليم تكون نجاة. كما قال الرب: وبين الباقين من يدعوه الرب. يوئيل 2 من 28 ل 32. عايزين دلوقتي نعمل تقييم بسيط لعظة بطرس، عايزين نشوف هل اقتبس صح ولا لا. هنبدأ ببطرس. الأعمال 2:17: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر. طيب تعالوا نقف هنا، اقتبس الآية صح؟ ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر. يوئيل 2:28، تمام، قريبة قوي. فيتنبأ بنوكم وبناتكم. الأعمال 2:17، ودي جابها صح. ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. الأعمال 2:17، ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى. يوئيل 2:28. هو هنا لخبط الترتيب بس مفيش مشاكل. فعدد 18 قال: وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي. الأعمال 2:18، وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي. يوئيل 2:29. استنى هنا، في آخر عدد 18 بطرس بيقول فيتنبؤون، لكن في يوئيل 2:29 مش بنلاقي فيتنبؤون. بعد كده مكتوب: وأعطي عجائب في السماء والأرض دما ونارا. هنا بطرس أضاف كلمة. من أول لمحة نقدر نقول إن بطرس بوظ الدنيا. إيه رأيكوا إن اللي عمله ده بيقول لنا حاجة؟ لما بطرس قال فيتنبؤون أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، هل في فرق بين الأعمال 2 وبين المكتوب في يوئيل 2؟ تعالوا نفكر في الموضوع ده سوا. في يوئيل في العهد القديم اللي كانوا بيتنبؤوا كانوا ناس قليلين، إشعياء، إرميا، حزقيال ويوئيل وأنبياء تانيين، كلهم كانوا مسؤولين عن إعلان كلمة الله. في العهد الجديد الروح القدس حل في سفر الأعمال، أسكب من روحي على كل بشر، وبقى في العهد الجديد ناس كتير بيتنبؤوا. كل اللي أمنوا بالمسيح بقوا أنبياء. الكلام ده جميل. أنتوا مدركين إن الميزة اللي كانت لإشعياء وإرميا وحزقيال ويوئيل وعدد قليل من الناس في تاريخ العهد القديم بقت ميزة لكل واحد مننا لما اتبع المسيح؟ إحنا أنبياء. إذن يعني إيه الكلام ده؟ هل معناه أني أخرج معايا صليب عليه أضواء برتقاني وألف المدينة وأعلن لهم رسالة الدينونة؟ لا، النبي بيعمل إيه؟ النبي بيتكلم بالنيابة عن الله، وكل واحد ماشي ورا المسيح في العالم عنده روح الله جواه، وهو ائتمنك على تبليغ الرسالة عنه، إنك تقول للناس اللي في المدينة أو الجماعة اللي أنت جاي منها وتقول لكل الأمم أنا جايب لكم كلمة الله، يسوع مات على الصليب وقام من القبر ودفع ثمن الخطية، ارجع له وآمن بيه فتخلص. تقدر تتكلم بكل سلطان الله بملء روح الله وتشوف الكلمة وهي بتجيب ثمر. أيوة، هو ده الهدف كله. عايزين نشوف بسرعة 8 فقرات في لوقا والأعمال، ولو فاكرين لوقا هو اللي كتب إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل، وخلوا بالكم من عبارة امتلأ من الروح القدس. فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك أليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته، لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. لوقا 1:13-15. فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على اليصابات. فلما سمعت اليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها، وامتلأت اليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. لوقا 1:39-42. وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه. لوقا 1:67-69. وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. الأعمال 2:2-4. الأعمال 4:8: حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم: يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. الأعمال 4:31. فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال: أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور، فأبصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاما فتقوى. وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياما، وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. الأعمال 9:17-20. فقاومهما عليم الساحر، لأن هكذا يترجم اسمه، طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان. وأما شاول الذي هو بولس أيضا، فامتلأ من الروح القدس وشخص إليه وقال: أيها الممتلئ كل غش وكل خبث، يا ابن إبليس، يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ فالآن هوذا يد الرب عليك فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده. الأعمال 13:8-11. كل مرة بنشوف فيها عبارة امتلأ بالروح بنلاقيها مرتبطة بإعلان الكلمة: الروح القدس فينا، أيوة. هو جوانا بيعزينا، أيوة. هو جوانا بيدينا مواهب. الروح فينا علشان يعمل أعمال مختلفة، يبكتنا، يرشدنا، يقودنا. خلوا بالكم، الروح القدس فيك علشان يديك القوة إنك تتكلم عن يسوع، وده الهدف الأصلي لسكن الروح القدس فينا. يا رب سامحنا إننا حبينا نرجع لمفهوم العهد القديم. غالبا إحنا بنقول في الكنائس الراعي هو المسؤول عن الكرازة، عندنا كام واحد بيعرفوا يتكلموا، خلونا ندعيهم ييجوا يتكلموا عندنا. لا لا، الإنجيل مش هينتشر في مدينتك لما نجيب مجموعة من الناس يقعدوا في مبنى علشان يسمعوا قسيس. الإنجيل هينتشر في مدينتك لما كل عضو من جماعة المؤمنين بتاعتك يتقوى بالروح القدس ويبقوا أنبياء لله بيتكلموا عن الله، وينتشروا في المدينة يقولوا للناس الأخبار السارة بالمسيح. ومش هينتشر الإنجيل في مجتمعك ولا في الأمم بمجموعة منتقاة من الرعاة أو المرسلين ونعرض وعظاتهم على فيديو أو نجيبهم على الصور ثلاثية الأبعاد، ولو إحنا مبتكرين قوي ونسيبهم هم اللي يقوموا بالموضوع. لا، كل واحد موجود في المكان هنا وعارف المسيح جواه روح الله. أنت جواك روح الله، الموضوع مش عند حد تاني. الله حطك أنت في مكان عملك وبيتك لهدف علشان تتكلم عنه. بالطريقة دي هينتشر الإنجيل إلى أقصى الأرض. هي دي الفكرة. الكنيسة بتعلن بشارة الإنجيل على مبدأ طاعة مشيئة يسوع: وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. الأعمال 1:8. دي الفكرة اللي بتوضح في باقي السفر. في أورشليم في الأعمال 6:7 بدأ الإنجيل يروح السامرة، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. في الأعمال 8 ابتدت الكنائس في اليهودية والسامرة بقوا في سلام وبتتبني. وكان شاول راضيا بقتله، وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل، وحمل رجال أتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح. الأعمال 8:1-5. في الأعمال 9 وصل روما، وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب، وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. الأعمال 9:31. في آخر الأعمال 28 راح الإنجيل إلى أقصى الأرض: فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون. وأقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع. الأعمال 28:28-31. في العهد القديم الله وعد ببركة لكل الشعوب، ده اللي شفناه في قصة برج بابل. اللغات ابتدت في الوقت ده، وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك، وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين، وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لألا نتبدد على وجه كل الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما، وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتدأوهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمعوا بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. التكوين 11 من 1 ل 9. بعد كده في التكوين 12 الله قال: يا إبراهيم أنا هدعوك للخروج، وهتبقى بركة لكل الشعوب المختلفة دي في كل اللغات المختلفة. والحقيقة إننا بنشوف الكلام ده بيتم في الأعمال 2. وقال الرب لإبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. التكوين 12 من 1 ل 3. كل اللغات الموجودة، وبيتم إعلان بشارة الإنجيل لكل الشعوب، وهيجي يوم وكل قبيلة وشعب ولغة هيتجمعوا حوالين عرشه ويسبحوه لأن الكنيسة بتكرز. ده اللي بتعمله الكنيسة، بتعلن الأخبار السارة. في العهد الجديد إنجيل الله بيتم إعلانه لكل الأمم، ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى، متى 24 وعدد 14. فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، متى 28-19. مكتوب: بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الحمل، متسربلين بثياب ضيد وفي أيديهم سعف النخل، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللحمل. الرؤية 7 من 9-10. سوف نستكمل الرسالة في الحلقة القادمة.